العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال ابن عبد العز الحنفي دمشقي رحمه الله وقوله وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. قال الشارح رحمه الله قال الله تعالى إن الله بكل شيء عليم وكان الله بكل شيء عليما. فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا لم يتقدم علمه الأشياء جهالة وما كان ربك نسيا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس رأسه فجعل ينكت بمخصرته
مخصرة
فجعل ينكت بمخصرته ثم قال ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا قد كتب الله مكانها من الجنة والنار وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال فقال رجل يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. خرجاه في الصحيحين. وقوله وكل ميسر لما خلق له والأعمال بالخواتيم والسعيد من سعد لقضاء الله والشقي من شقي لقضاء الله. قال الشارح رحمه الله تقدم حديث علي رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم فيه اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وعن زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء صراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن فيما العمل اليوم أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. فقال ففيما العمل؟ قال زهير. ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهم فسألته ما قال فقال اعملوا فكل ميسر. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. خرجاه في الصحيحين. وزاد البخاري وإنما الأعمال بالخواتيم. وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعا فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعا فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والأحاديث في هذا الباب كثيرة وكذلك الآثار عن السلف. قال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد: قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب، وأكثر المتكلمون من الكلام فيه، وأهل السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها، وبالله العصمة والسلام.
نعم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الأحاديث قد ساقها المؤلف رحمه الله ليبين بأن كل شيء قد جرت به المقادير، وقد عرف أهل الجنة من أهل النار، وسبق أن ذكر الشيخ وأشار إلى هذه المسائل. فهذه الحديث كلها تدل على أن الله عز وجل قد علم أهل الجنة قبل أن يوجدوا، وعلم أهل النار قبل أن يوجدوا، وأن كل من كتب الله له الجنة فإنه سيعمل بعمل أهل الجنة، لأن الله عز وجل إذا علم بأنه من أهل الجنة فلا بد من سلوك الأسباب الجنة، فالذي علم أنه سيولد له لا بد أن يسلك أسباب الولادة من الزواج والجماع. فعلم الله جل وعلا بأن هؤلاء من أهل الجنة إنما يكون بأسباب يعملونها فيستحقون بها الجنة، وكذلك أهل النار. وهذا معنى قوله: يعملوا فكل ميسر لما خلق له. من كان من أهل الجنة فإنه لا يكون من أهلها إلا بأسباب ييسر لها حتى تصير به إلى الجنة، وكذلك في أهل النار. نعم.
قال: وقوله وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لم فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. قال الشارح رحمه الله: أصل القدر سر الله في خلقه، وهو كونه أوجد وأفنى وأفقر وأغنى وأمات وأحيا وأضل وهدى. قال علي رضي الله عنه: القدر سر الله فلا تكشفه.
نعم، سر الله بمعنى أن القدر مبني على علم الله جل وعلا بالأمور ولا حكم وغايات قد لا تحيط بها العقول، فالله جل وعلا قد يقدر ما يظنه الناس شرا، وهو في حقيقته إما أن يكون خيرا في نفسه أو خيرا باعتبار ما سيؤول إليه. فالله جل وعلا خلق هذا أبيض وهذا أسود، وهذا صحيحا وذاك معاقا، وخلق هذا مؤمنا وهذا كافرا، وهذا أطول وهذا قصير، وخلق السماوات على هذا النحو والأرض، وخلق الأمراض وخلق العافية وخلق الجبال وخلق السهل. فهذه أمور لا نحيط بحكمة الله عز وجل في إيجادها وخلقها. ومن هنا فمن أرام أن يعرف هذا فإنه يريد أن يكشف سرا لا يمكن للبشر أن يطلع عليه، فإن عقولهم تقصر عن مثل هذا. وهذا معنى قول علي القدر سر الله، أي لأنه مبني على علم الله. ومن ذا الذي يطلع على علم الله تبارك وتعالى فيعرف عواقب الأمور والحكم والغايات، ويعرف أسرار الموجودات وما يترتب عليه الخير والشر ومآلات الأمور؟ من ذا الذي يعرف هذا؟ ما يستطيع أن يعرف هذا. وذاك من رام أن يعرف مثل هذا فإنه يروم شيئا لا يمكن يدرك ولا يمكن يحاط به. فهذا معنى قوله القدر سر الله. سر الله معنى أنه أمر لا يطلع عليه البشر، لأن من أراد أن يعرف ذلك فلا بد أن يعلم ما عند الله من العلم، ولا يمكن للبشر أن يحيط بما عند الله عز وجل من العلم. فلا تكشفه، أي لا تحاول أن تبحث فيه وأن تخوض فيه وأن تتكلم فيه، فعل كذا هذا كذا لما فعل هذا ولما، وإنما عليك التسليم. نعم.
والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن الله تعالى خالق أفعال العباد. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاءه ولا يرضاه ولا يحبه، فيشاءه كونا ولا يرضاه دينا. وخالف بذلك القدرية والمعتزلة، وزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر، ولكن الكافر شاء الكفر، ولكن الكافر شاء الكفر، فروا إلى هذا لئلا يقولوا شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه، ولكن صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار، فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه، فإنه يلزمهم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى، فإن الله قد شاء الإيمان منه على قولهم، والكافر شاء الكفر، فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى، وهذا من أقبح الاعتقاد، وهو قول لا دليل عليه، بل هو مخالف للدليل.
نعم، أهل السنة مجمعون على الإيمان بأن كل شيء بقضاء الله وقدره من خير وشر، وخلق كل شيء، وشيء يعم كل نص في العموم، فكل شيء مما سوى الله فهو مخلوق، من ذلك العباد وأفعال العباد. وأهل السنة يقولون بأن الله عز وجل يريد من كفر الكافر كونا وقدرا وخلقا، ولا يريده أمرا وشرعا، فالله جل وعلا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، فالإرادة إرادتان، إرادة خلق وإرادة أمر. إرادة خلق أن يريد الله عز وجل أن يخلق شيئا، فهذا إرادة فعل يقوم به هو تبارك وتعالى، وإرادة أمر أي فعل يريد الله جل وعلا من عبده أن يعمله. ففرق بين إرادة الله أن يفعل هو شيئا، وبين إرادة أن يفعل عبده شيئا. فأما إرادة أن يفعل عبده شيئا فهي إرادة الأمر، والتي يعرف العلماء إرادة الشرعية، وأما إرادة أن يفعل هو شيئا بمعنى يخلقه فهذا إرادة الخلق. فالله جل وعلا يريد شرعا أي أمرا أن يؤمن الكافر، ويريد كونا ويخلق كونا أن يكفر الكافر، لحكمة تترتب على ذلك، وهذا كله مبني على علم الله تبارك وتعالى. الله أعلم حيث يجعل رسالته، والله أعلم من يصلح الإيمان ومن لا يصلح للإيمان، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فلا منافاة بين إرادة الله عز وجل من عبده أن يعمل، وبين إرادة نفسه أن يخلق، وهذا أمر لا تناقض فيه، سيأتي المصنف تفصيل لهذا. أما الطوائف التي ضلت في القدر فإنهم أخطأوا ولم يفرقوا بين الإرادتين، وجعل الإرادة إرادة واحدة، وهي الإرادة التي تستلزم المحبة، فجعل إرادة مرادفة للمحبة، فكل مراد فهو محبوب. ومن هنا جاء القدرية فقالوا نحن نعلم أن الله لا يحب الكفر ولا يحب الفساد ولا يحب الزنا ولا يحب المعاصي، والله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، والإرادة بمعنى المحبة، إذن لا يمكن يكون هذا مرادا لله، فالفساد ليس مرادا لله، من أراده؟ قال أراده فاعله المخلوق. وجاء الجبرية فقال لا، نحن نعلم أن الله خلق كل شيء، ولا يمكن يكون شيء من الخلق خارج عن مقدور الله، وإذا كانت إرادة مستلزمة المحبة فإرادة الله الكفر الكافر محبوب لله. إذن هؤلاء مشكلتهم أنهم لم يفرق بين الإرادتين، وجعل إرادة هي المحبة، فكل مأمور فهو محبوب، فأولئك غلبوا الأدلة الدالة على بغض الله للكفر والمعاصي، فقالوا هذه لا يمكن تكون مرادة، فهي ليست مرادة لله، أرادها المخلوق. والآخرون غلبوا إرادة الله عز وجل مشيئته العامة، فقالوا هذه محبوبة لله، فكفر الكافر محبوب لله، لأن الإرادة عندهم هي المحبوبة. هذا كما ذكر المؤلف رحمه الله، وسيأتي تفصيل ذلك. نعم.
قال روى اللالكائي من حديث بقية عن الأوزاعي حدثنا العلاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد المكي عن ابن عباس أن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر، فقال دلوني عليه وهو يوم أعمى، فقالوا له ما تصنع به؟ فقال والذي نفسي بيده لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه، ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقنها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كأني بنساء بني فهم يطفن بالخزرج تصطك آلياتهن مشركات، وهذا أول شرك في الإسلام، والذي نفسي بيده لا ينتهي بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله من أن يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر. وقوله وهذا أول شرك في الإسلام إلى آخره من كلام ابن عباس، وهذا يوافق قوله القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. وروى عمر بن الهيثم قال خرجنا في سفينة وصحبنا فيها قدري ومجوسي، فقال القدري للمجوسي أسلم، قال المجوسي حتى يريد الله، فقال القدري إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد، قال المجوسي أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان هذا شيطان قوي. وفي رواية أنه قال فأنا مع أقواهما. ووقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيد فقال يا هؤلاء إن ناقتي سرقت فادعوا الله أن يردها علي. فقال عمرو بن عبيد اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت فرددها علي. فقال الأعرابي لا حاجة لي في دعائك. قال ولما؟ قال أخاف كما أراد ألا تسرق فسرقت أن يريد ردها فلا ترد. وقال رجل لأبي عصام القسطلاني أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الضلال ثم عذبني أن يكون منصفا؟ فقال له أبو عصام إن يكن الهدى شيئا هو له فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء.
نعم، يقول قول ابن عباس القدر نظام التوحيد أي ينظم لك التوحيد، ولذلك أصل الضلال في التوحيد هو الضلال في القدر، وأصل الضلال في الصفات والتعطيل أصله الضلال في القدر والخوض في أفعال الله. ومن هنا من ضبط هذا الباب انتظم توحيده. وهذه قضية كما فصلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تفصيلا طويلا. فمن لم يؤمن بقدر وخاض في أفعال الله وأخذ يقيسه على أفعال المخلوق فإنه لا بد أن يضل في باب التوحيد. من هنا نرى أن الأشاعرة مثلا المتكلمة الذين هم في الأصل جبرية يرون إنفاذ عموم المشيئة ولا يثبتون إرادة الشرعية ويجعلون العبد مجبورا لا قدرة له، أو يسمون قدرته بالكسب وهي قدرة حادثة لا تأثير لها في الفعل، فإن هؤلاء لما كانوا ممن هم جبرية ينفذون المشيئة العامة دون النظر إلى إرادة الشرعية، فهؤلاء جعلوا أخص أوصاف الرب تبارك وتعالى القدرة على الاختراع، القدرة على الاختراع، وذلك جعلوا التوحيد هو القدرة على الاختراع، هذا أخص أوصاف الرب. ومن هنا فلا توحيد عندهم إلا توحيد الربوبية، وهو النظر إلى مشيئة الله العامة النافذة، حتى سلبوا العبد قدرته ومشيئته وإرادته، فجعلوا العبد أخلاق العباد وجعلوا أفعال العباد لا أثر لقدرة العبد فيها. فلأجل ذلك قال بنا أخص أوصاف الرب القدرة على الاختراع. ولا شك أن القدرة على الاختراع من أوصاف الرب، لكنه ليس أخص أوصاف الرب، بل هو أحد أوصاف الرب تبارك وتعالى، أوصاف الرب التي خص بها كثيرة، لكن جعلوها هذا. وذلك لا تجد لتوحيد الألوهية في كلامهم ذكرا، ولذلك هذا كلام نفيس وعظيم. القدر نظام التوحيد كما هو قول علي القدر سر الله، لأنه مبني كما ذكرنا مبني على علم الله، فلا يمكن يعرف قدر الله ولما قدر أشياء إلا أن يكون عالما بعلم الله الذي يعلم الأمور وعاقبها وحكمها وأصولها. وذكر هذه الأمور التي تلزم القدرية. القدرية يطلق على من أنكر أن يكون الله خالقا لأفعال العباد، وهم الذين بالغوا في قدرة العبد حتى جعلوها غالبا لقدرة الله، وقابلهم الآخرون فسلبوا العبد قدرته. إذن نحن بين طائفتين، طائفة تبالغ في قدرة العبد حتى جعل قدرة العبد هي المؤثرة في الفعل دون قدرة الله وإرادة الله تبارك وتعالى، فجعل إرادة العبد غالبة لإرادة الله، والآخرون سلبوا العبد إرادته وقدرته على الشيء، وجاءوا بما يسمى بالكسب وهو لا أثر له في الفعل، وسيأتي الكلام عليه ربما الإشارة. ومن هنا هذا يقول يقول قال إن الله قال حتى يريد الله، قال غدا أسلم، قال من أسلم حتى يريد الله، قال غدا إن الله يريد لكن الشيطان لا يريد، معناته أن إرادة الشيطان غالبة، فيقول أنا مع أقواهما. وعمر بن عبيد يقول اللهم إنك لم تريد أن تسرق ناقته فردت عليه، إذا كان لم يريد أن تسرق وسرقت قد يريد أن ترد فلا ترد. ولا شك أن هذا لازم لهم، لأنه يستلزم أن يكون العبد أن تغلب إرادة العبد إرادة الله، فيكون إرادة العبد هي النافذة، وأن الله عز وجل يشاء الشيء من العبد والعبد يشاء فتغلب مشيئته مشيئة الله. ومن هنا ما أورد عليه قال رأيت منعني الهدى وحكم عليه بالرداء أفيكون منصفا؟ هذا إرادة أورده القدرية الذين ينكرون خلق الله لأفعال العباد، فيقول لو طيب تقولون الله عز وجل هو الذي شاء أن يكفر الكافر مشيئة كونية وإن لم يرده شرعا، طيب لو قضى علي وشاء قدرا وخلقا أن يحكم علي بالضلال أفيكون ظالما لي؟ فقال له إن منعك ما هو لك تستحق استحقاقا وهو الإعانة والتوفيق فقد ظلمك، وإن منعك ما هو له فله جل وعلا يفعل ما يشاء. وذلك الله عز وجل يأمر العباد، فأمر المؤمن والكافر ومكن المؤمن والكافر بما أعطاه من الإرادة والقدرة على الفعل، فالله خلق إرادة العبد وخلق قدرته تبارك وتعالى، وأرسل إليه الرسل وهداهم ودلهم وهديناه النجدين فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن الله عز وجل أعان المؤمن حتى وفقه ولم يعن الكافر، ولا يلزم إذا أمر الله عز وجل المخلوق بأمر أن يعينه، كما لا يلزم أن أحدا إذا أمر شخصا أن يعينه، بل قد تكون إعانته مضرة له. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يتمرون بك ليغفروا فاخرج إني لك من الناصحين، هو المصلحة أن يأمره لكن ليس المصلحة أن يعينه، وذلك إعانة المأمور لا ليست لازمة، لا يستلزم أن إنك إذا أمرت شخصا أن تعينه، بل قد تكون الإعانة مضرة وتكون مصلحة في الأمر، وذلك لا يلزم إذا أمر الله العبد أن يعينه، لكن الله عز وجل يعين من تكون في إعانته مصلحة وترتب عليه الحكم. نعم.
قال وأما الأدلة من الكتاب والسنة فقد قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، وقال تعالى من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.
نعم، هل أدل على عموم مشيئة الله، وأن إيمان المؤمن وكفر الكافر مشيئة الله وإرادة الله، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، والمراد بإرادة هنا إرادة الكونية، أي من أراد الله أن يجعله مؤمنا جعله مؤمنا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فمشيئة العبد تحت مشيئة الله، فهذه الآية كلها دالة على أن ما وقع من العبد من كفر أو إيمان فهو تحت مشيئة الله، وهذا كله رد على القدرية الذين ينفون قدرة الله على خلق أفعال العباد. نعم.
ومنشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا، فسوى بينهما الجبرية والقدرية ثم اختلفوا، فقالت الجبرية الكون كله بقضائه وقدره فيكون محبوبا مرضيا، وقالت القدرية النفاة ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له فليست مقدرة ولا مقضية فهي خارجة عن مشيئته وخلقه.
هذا هو منشأ الضلال، أنهم لم يفرغ بين الإرادتين، لم يفرغ، فجعل إرادة الله إرادة واحدة، ثم جعلوا الإرادة معنى المحبة، أي جعلوا كل مراد محبوب، ولم يفرغ بين إرادة الشرعية التي هي إرادة الأمر وبين إرادة الخلق. قلنا الإرادة إرادتان، إرادة خلق وإرادة أمر، إرادة خلق أن يريد الله من نفسه أن يفعل. ففرق بين أن يريد المريد أن يفعل فهذه إرادة الخلق، وبين أن يريد المريد من المأمور أن يفعل. فإرادة الأمر أن يريد الله عز وجل من العبد أن يفعل لا أن يفعله هو، فهذه قد تقع وقد لا تقع. وهذه هي التي تستلزم المحبة، أو هي التي معنى المحبة. فكل ما أراد الله شرعا بمعنى أراد العبد أن يفعل فهذه لا تكون له محبوبة. وكل ما أراده الله عز وجل كونا، أي أراد من نفسه أن يخلق، فهذه منها ما هو محبوب في ذاته، ومنهم ما هو إيش غير محبوب. فقد يريد الله الكفر بمعنى أن يريد أن يخلق الكفر، ولا يريده شرعا، أي لا يحبه ولا يأمر به، ألا له الخلق والأمر. لكن هؤلاء سووا بين هذه، فقالت الجبرية كل لا يمكن يخرج شيء عن خلق الله، الله خالق كل شيء، ومن هذه الأشياء أفعال العباد من الإيمان والكفر. وكل مراد فهو محبوب، إذن كفر الكافر محبوب لله، كفر الكافر محبوب لله لأنه مراد وشاءه الله. والآخرون قالوا لا، كيف الله عز وجل نص في كتابه، وهذا ما يعلم بالاضطرار، بأن الله يكره الفساد ويكره الكفر ويكره المعاصي، إذن لا يمكن تكون مراده، لأن المراد معنى المحبة، لا يمكن تكون محبوبة. الله يحب الفساد بمعنى الله عز وجل لا يأمر بالفساد. فقالوا لا، إذن هذه لا يمكن تكون مرادة لله تبارك وتعالى، أن الله عز وجل بيّن بأنه يكره الفساد ولا يحبه، فلا يمكن تكون مرادة لله. من أرادها أرادها المخلوق. فمن فرغ بين إرادتين، إرادة الأمر وإرادة الخلق، انحل عنده هذا الإشكال.
قال وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة.
يعني ليس كل ما شاء الله فهو محبوب، وليس كل محبوب فهو إيش قد شاء. فقد يحب الله الشيء ولا يشاءه، وقد يشاء الشيء ولا يحبه. إذن في فرق بين المشيئة، بين الخلق وبين الأمر. وذلك قال ألا له الخلق والأمر. فقد يخلق الله ما لا يحبه، وقد يحب إيش ما لا يخلق. فالله عز وجل يحب إيمان أبي لهب ولم يخلقه، صح؟ وشاء الله جل وعلا كفر بلهب ولا يحبه، وهكذا. نعم.
السلام عليكم. إذا طلب الحكم من المشيئة، هل نجيبه بالحكم التي نتلمسها من نغلق هذا الباب؟
أي في أي مشيئة؟
مشيئة كونية. يعني لماذا الله عز وجل يعذب كذا؟
لا، قد تلتمس الحكم هكذا من باب الرد، والعلماء يلتمسون مثل هذه للرد على الشبهات التي تثار، لا يبحثون عنها ابتداء. لكن يقول الله عز وجل ما خلق الكفر لأنه لا يترتب عليه محبوبات الله، لا يمكن تكون الجهاد والإمام المعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى، ها، وامتناع عن الفواحش وتقديم أمر الله جل وعلا ومخالفة الهوى، هذا متى تكون؟ عنده وجود المعاصي، وهذه أمور لا تظهر. وأثار أسمائه القهرية وأسمائه جل وعلا كالرحمة والمغفرة لا تظهر، عنده وجود الذنوب والمعاصي. فهم باب من هذا الباب يردون على من التبست عليه هذه الأمور، وإلا هم لا يعتنون بالبحث عن مثل هذه، لا سيما في أفعال الله، قد يبحثون في أوامر الله. فالبحث في أوامر الله، ما الحكمة من كذا، ما الحكمة من كذا، يلتمسون، لأنه إذا كانت أمورا معقولة المعنى يمكن يقاس عليها. أما في خلق الله تبارك وتعالى فإنهم يسلمون ويدعنون، فإن جاء رجل مبطل ردوا عليه، وذكر بعض الحكم التي ترد على باطله.
قال وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة. أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب فقد،
طبعا المشيئة مرادفة للإرادة الكونية، وقلنا الإرادة إرادة كونية وإرادة شرعية، أو إرادة خلق وإرادة أمر. فالمشيئة والإرادة الكونية مترادفان، والفرق بينهما أن الإرادة كما قيل يفهم منها الحكمة، يريد كذا يفهم أنه أراده لحكمة، بخلاف لفظ المشيئة فقد لا تفهم منه الحكمة، معناه تفهم يعني لا يفيد اللفظ أن المشيئة كانت وفق حكمة بخلاف الإرادة، وإلا فهما في الحقيقة سواء. فشاء بمعنى أراد كونا.
أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب فقد تقدم ذكر بعضها، وأما نصوص المحبة والرضا فقد قال تعالى: والله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر. وقال تعالى
عقيبة
ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كره لكم ثلاثة: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال. وفي المسند: إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك.
فهذه نصوص تدل على المحبة وعلى الإرادة الشرعية، والله لا يحب الفساد بمعنى لا يريده شرعا، لا يأمر به، ولا يرضى العباد الكفر، أي لا يريده شرعا ولا يأمر به. وكل ذلك كان سيئه عند ربك، وجاء في قراءة: كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، لأن الله يكره هذه السيئات والمعاصي. فهذا فرق بينه وبين قول جل: فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره الإسلام، وبين قوله: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء الله ما اقتتل الذين بعدهم من بعد ما اختلفوا، ولكن إلى آخر الآية. نعم.
فتأمل ذكر استعادته بصفة الرضا من صفة السخط، وبفعل المعافاة من فعل العقوبة. فالأول للصفة، والثاني لأثرها المركب عليها، ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه، وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره. فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك، وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك. إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه، وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه فإعادتي مما أكره. ومنعه أن يحل بي هي بمشيئتك أيضا. فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك. فعيالي بك منك، فعيالي بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك. فلا أستعيذ بغيرك من غيرك، ولا أستعيذ بك من شيء صادر عن غير مشيئتك، بل هو منك. فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته.
نعم، ابن القيم كلام طويل في تفسير الحديث، يقول: الأول للصفة، الثاني أثرها. اللهم نعوذ برضاك، صفة الله، من سخطك، وأعوذ بمعافاتك. المعافاة أثر الصفة، أثر الرضا، والعقوبة أثر السخط. فاستعاذ بالله عز وجل، الأول استعاذ بالصفة، والثاني استعاذ إيش؟ أو استعاذ من بأثرها المترتب عليها. نعم.
فإن قيل: كيف يريد الله أمرا لا ولا يرضاه ولا يحبه، وكيف يشاءه ويكونه، وكيف يجتمع إرادته له وبغضه وكراهته؟
هذا هو محل الإشكال، هذا محل الإشكال. وكيف يريد الله أمرا ولا يرضاه، كيف يجتمع الإرادة والبغض؟ كيف نقول هو مراد وهو إيش؟ مكروه. ما يعني الجمع بين الإرادة الكونية والمحبة، هذا عندهم ممتنع، وذاك عندهم إرادة لابد أن تكون مقترنة بالمحبة، كل مراد فهو محبوب. فكيف يريد ما لا يحبه ويحب ما لا يريده؟ يحب إيمان لا أبي لهب ولا يريده، ويريد ما لا يحبه، أو يحب ما لا يريده ويريد ما لا يحبه. يريد كفر أبي لهب ولا يحبه، ويريد إيمانه إيش؟ ولم يخلقه. نعم. إذن هذا هو محل الإشكال، الجمع بين هذا وهذا. نعم.
قيل: هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقا، وتباينت طرقهم وأقوالهم. فاعلم أن المراد نوعان: مراد لنفسه ومراد لغيره. فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد.
مراد إرادة.
نعم. مراد إرادة.
مراد إرادة الغايات.
نعم. مراد إرادة الغايات والمقاصد. والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا للمريد، ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده، فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته. مراد له من حيث إفضاؤه وإضاله إلى مراده، فيجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته ولا يتنافيان لاختلاف متعلقاتهما. وهذا كالدواء الكريم، إذا علم المتناول له أن فيه شفاءه وقطع العضو المتآكل، إذا علم أن فيه
في قطعه
إذا علم أن في قطعه بقاء جسده وكقطع المسافة الشاقة، إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه. بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب، وإن خفيت عنه عاقبته فكيف بمن لا يخفى عليه خافية؟ فهو سبحانه يكره الشيء ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره، وكونه سببا إلى أمر هو أحب إليه من فوته.
نعم، المراد قد يكون مرادا لنفسه وقد يكون مرادا لغيره. الشيء قد يكون مرادا لنفسه لذاته، وهذا هو المراد شرعا، وقد يكون مرادا لغيره. الإنسان يريد العافية لذاتها، ويريد إيش؟ الصحة لذاتها، لكنه لا يريد المرض. لكن قد يكون مرضه إيش؟ مرادا لغيره، فقد يكون مرضه سبب الاستكانة العبد وإنابة الله تبارك وتعالى، فهو في نفسه غير مراد، لكن لما يترتب عليه يكون مرادا. والإنسان قد يكره الشيء ويريده لما يترتب عليه، فالمريض يأخذ الدواء الكريه، هو لا يريد الدواء لذاته لكن يريده إيش؟ لغيره، بخلاف الطعام الذي يشتهيه ويحبه، يريده لذاته فيريده ويطلبه، وذاك لا يحبه ومع ذلك يريده. فنقول إرادته له لا لذات الدواء ولا لذات القطع، قطع العضو كان متآكلا، ولكن لما يترتب عليه. فكل المرادات الشرعية فهي مرادة لذاتها، فالله يريد الإيمان ويريد التقوى ويريد الصلاح ويريد البر ويريد الصدق والوفاء، فهذه مرادات لذاتها. ويريد الكفر أيضا، بمعنى يقدره ويخلقه، وهو غير مراد لذاته ولكن مراد لما يترتب عليه، لأنه يوصل إلى أمور هي أحب إلى الله تبارك وتعالى منه، وهذا معقول في البشر. فالإنسان يريد الكي ويريد الدواء ويريد الجراحة وفيها قطع العضو، ولكن هذه لا يريدها لذاتها وإنما يريدها لغيرها. فمن فرق بين الأمرين علم الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. والفرق كما ذكرنا أيضا يقال بأن الإرادة الشرعية هي أن يريد الله من العبد أن يفعل، والإرادة الكونية أن يريد هو أن يخلق. وفرق بين يريد إيش الله أن يخلق وبين أن يريد من عبده أن يفعل. فالمراد من العبد، والخلق المراد ممن؟ من الله. وفرق بين إرادة الله من نفسه أن يفعل وبين إرادته من عبده أن يفعل. نعم.
قال: من ذلك أنه خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات، وهو سبب لشقاوة كثير من العباد وعملهم لما يغضب الرب تبارك وتعالى، وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه. ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه، ووجودها أحب إليه من عدمها. منها أنه تظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات، فخلق هذه الذات التي هي أخبث الذوات وشرها، وهي سبب كل شر في مقابلة ذات جبريل التي هي من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاها، وهي مادة كل خير. فتبارك خالق هذا وهذا، كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار والداء والدواء والحياة والموت والحسن والقبيح والخير والشر، وذلك من أدل دليل على كمال قدرته وعزته وملكه وسلطانه. فإنه خلق هذه المتضادات وقابل بعضها ببعض وجعلها محال تصرفه وتدبيره، فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير مملكته. ومنها ظهور آثار أسمائه القهرية مثل القهار والمنتقم والعدل والضار والشديد والشديد العقاب والسريع الحساب وذي البطش الشديد والخافض والمذل، فإن هذه الأسماء والأفعال كمال لا بد من وجود متعلقها
متعلقها
ولو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء. ومنها ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء من عبيده، فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعقلت هذه الحكم والفوائد. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم. ومنها ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة، فإنه الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها، فلا يضع الشيء في غير موضعه ولا ينزله في غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته، فهو أعلم حيث يجعل رسالاته وأعلم بمن يصلح لقبولها ويشكره على انتهائها إليه، وأعلم بمن لا يصلح لذلك. فلو قدر عدم الأسباب المكروهة لتعطلت حكم كثيرة ولفاتت مصالح عديدة، ولو عطلت تلك الأسباب لما فيها من الشر لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب، وهذا كالشمس والمطر والرياح التي فيها من المصالح ما هو أضعاف وأضعاف ما يحصل بها من الشر. ومنها حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت، فإن عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه، ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالاة لله سبحانه وتعالى والمعاداة فيه، وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعبودية الصبر ومخالفة الهوى وإيثار محاب الله تعالى، وعبودية التوبة والاستغفار، وعبودية الاستعادة بالله أن يجيره من عدوه ويعصمه من كيده وأذاه، إلى غير ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن إدراكها.
يعني هذه بعض الحكم التي تكون أو توجد بخلق إبليس وهو مادة الشر. وإذاك الله عجل قد يقدر الشر الذي هو شر في نفسه، لكن تقدير الله عز وجل خير لما يترتب عليه من المصالح، وهذا معنى أن يكون محبوبا لغيره لا لذاته. وأحسن من تكلم على هذه المسائل شيخ سام التيمية ابن القيم. أما ابن القيم فله كتاب مفرد من أنفس الكتب شفاء العليل، ومن أنفس الكتب، ولشيخ الإسلام تيمية رحمه الله كلام كثير في كثير من كتبه، لكن أجمع هذه المواضع كلامه رحمه الله في منهاج السنة في المجلد الثالث، فإن ثلاثة أرباع المجلد الثالث في هذه المسائل، وهذا أنفس ما وقفت عليه من كلام الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في تقرير هذه المسائل، لأن ابن المطهر أو منجس الحلي رافضي، والرافضة معتزلة قدرية، وذاك أورد على الأشاعرة وعلى أهل السنة أشياء من القدر وتكلم فيها شيخ الإسلام بكلام من في غاية النفاسة. وابن القيم رحمه الله، طبعا ابن القيم كما هو معلوم يلتمس مثل هذه الأشياء أكثر من شيخ الإسلام، ويتكلم بكلام ويلتمس كثيرا من الحكم ويخوض فيها. وشيخ الإسلام كلامه في تقرير الأصول أكثر من الدخول في التفريعات الجزئية وذكر الحكم وهذه الأشياء التي يطيل النفس فيها ابن القيم رحمه الله. وإذا كمان قرأ بكتاب ابن القيم وقرأ كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية انحلت عنده كل هذه الإشكالات واستبان له الأمر بشكل جلي. نعم. كيف؟ شلون ترجع التوحيد؟
والنوع الآخر من التوحيد حصول العبودية،
عقده كل ما قدره الله، كل ما خلقه الله وجده يدور على التوحيد. الله خلق الخلق كلهم والعباد والأفعال والخير والشر لأجل أن يعبد تبارك وتعالى وأن يعرف ويوحد في جميع أنواع التوحيد. فكل هذه الأمور تقدر الله تعود إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة وإفراده بما له الأسماء والصفات. الدين كله قام على التوحيد. أي نعم، كل ما يقدر الله عز وجل فالمراد منه أن يعبد الله عز وجل ويوحد بجميع أنواع التوحيد.
قال ومنها حصول،
فإن قيل خذناه تحت.
قال فإن قيل فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ فهذا سؤال فاسد، وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمه، كفرض وجود الابن دون الأب، والحركة بدون المتحرك، والتوبة بدون التائب.
تناقض. يقول لك طيب والله هل يمكن يوجد هذه الأشياء من غير؟ ما يمكن. كيف يوجد أمر الله نعم منكر بدون منكر؟ وكيف يوجد الجهاد بدون إيش؟ من يجاهد؟ وكيف توجد التوبة والإنابة بدون ذنب؟ كمن يقول هل يمكن يوجد الابن بدون أب؟ يمكن؟ ما يمكن، لا يمكن يوجد. وذلك هذا السؤال فاسد أساسا. هذا الشيء لا توجد إلا بوجود إيش؟ أسبابها. وجود الملزوم بدون لازمه باطل. نعم نعم.
قال فإن قيل فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم، فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه أم هي مسقوطة من جميع الوجوه؟ قيل هذا السؤال يرد على وجهين، أحدهما من جهة الرب تعالى، محبا لها من جهة إفضائها إلى محبوبه وإن كان يبغضها لذاتها، والثاني من جهة العبد، وهو أنه هل يسوغ له الرضا بها من تلك الجهة أيضا؟ فهذا سؤال له شأن.
طبعا كلام المؤلف هنا في كل هذا المبحث هو كلام القيم، كله كلام القيم بنصه بعباراته تمام. فهو قلنا إذا كانت هذه غير مرادة لذاتها لكنها مرادة لغيرها لما تفضي إليه من الحكم، فهل يمكن تقول محبوبة لما باعتبار ما ترتب عليها؟ أم نقول لا هي مسخوطة كالكفر؟ نقول مسخوطة أم نقول لا هو محبوب من جهة إيش ما يترتب عليه؟ نعم، فلا بد من جهتين، من جهة الرب ومن جهة العبد. نعم.
فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم، أعني عدم الخير وأسبابه المفضية إليه، وهو من هذه الجهة شر. وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه، مثاله أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة، وإنما حصل لها الشر بقطع مادة الخير عنها، فإنها خلقت في الأصل متحركة، فإن أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت به، وإن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه، وحركتها من حيث هي حركة خير، وإنما تكون شرا بالإضافة لا من حيث هي حركة، والشر كله غل، وهو وضع الشيء في غير محله، فلو وضع في موضعه لم يكن شرا، فعلم أن جهة الشر فيه نسبية إضافية.
يعني هذه قضية مهمة، ويتكلم أن أصل الشر هو عدم الخير، ولذلك هل نقول الله عز وجل خلق الشر؟ نقول الله لا يخلق الشر تبارك وتعالى، وإنما الشر المخلوق الموجود هو من جهة عدم الإمداد وعدم الإعانة، ولذلك الأصل في الشر عدم الخير، والعدم ليس شيئا حتى يدخل في عموم قوله الله خالق كل شيء. وذلك لا يكون الله عز وجل ظالما كما يدعيه القدرية إذا خلق الشر ثم عذب عليه، خلق المعاصي ثم عذب عليها. نقول وقوع المعاصي لم يكن ابتداء، وإنما كان من جهة أن العبد عدم الخير ففعل الشر، فعدم الخير هو الذي أوقعه في الشر. ولذلك المعتزلة القدرية هم لا ينكرون خلق الله لأفعال العباد من جهة العقوبة، يقول الله عز وجل يعاقب إذا فعل العبد المعاصي، عاقبه الله عز وجل بوقوع المعاصي منه ثانية وثالثة فتكون مقدرة لله، لكنهم يتكلمون عن المعصية الأولى التي استلزمت العقوبة المعصية الثانية، لو نحن لا نقول الله عز وجل خلقها، نقول معصية الأولى أصلها عدم الخير. فلما عدم العبد الخير ولم يمد به أو وقع في الشر. وذلك الشر هنا شر نسبي، شر نسبي من جهة عدم الخير. فوقوع الشر العبد في الذنب الأول الذي ينكر المعتزل أن يكون الله عز وجل قد خلقه، نقول هذا الذنب الأول إنما جاء بسبب عدم الخير. فأساس الوقوع في الشر الأول هو عدم الخير، وعدم الخير ليس شيئا حتى يقال أن الله خلقه، فإن العدم غير مخلوق، العدم لا شيء حتى يقال أن الله خلقه، وداخل عموم قوله الله خالق كل شيء. وهذه قضية من تأملها انحلت عليه إشكالات أيضا كثيرة. وهذا معنى قول الشيخ أن الشر كله يرجع إلى العدم، أي عدم الخير، وذاك الشر نسبي، الشر وإيش نسبي بخلاف الخير. نعم.
شيخ عبد السؤال يقول الإمام رحمه الله تعالى: وعينا بالعلم وإلهام الخير تحركت به وتركت تحركت بطبعها إلى خلافه.
أي
يعني النفس بطبعها ميال للشر،
تميل للهوى نفسها، النفس يميل للظلم والتمكن والتسلط من حيث الأصل، لكن الله عز وجل ليس معنى هي التي اختارت ذلك وأرادته، لكن ولذلك الإنسان لا يمكن يفعل الخير إلا أن يمده الله بالإعانة والتوفيق، اهدنا الصراط المستقيم. كون المجرد الحركة خير، أيهما أفضل حركة والسكون؟ شيء متحرك هو خير، لكنه تحرك إلى الشر صار شرا، لا من جهة الحركة، ليس الحركة هي الشر، وإنما الشر من جهة أنه تحرك إلى الشر. أي طبعا. نعم. طبعا كون الشيء موجودا أكمل من كونه معدوم ولا لا؟ أيهما أكمل، وجود ولا العدم؟
أي شيء.
أي شيء أي شيء، أيهما أكمل؟ كل شيء. أيهما أكمل، الوجود من العدم؟ الوجود. لكن وجود الشر في الحقيقة الشر اللي فيه أمر نسبي، هو من حيث الوجود، من حيث الوجود بغض النظر عما فيه من الشر، من حيث الوجود هو أفضل من العدم. أي شيء من حيث الوجود، أي شيء، إبليس مكونه موجود ومعدوم، من حيث الوجود بغض النظر عما فيه من الشر، أيهما أكمل، الوجود أم العدم؟ الوجود. فمن من هذه الجهة الوجود أكمل العدم. لكن قد طيب لو قال طيب هذا وجودك فيه شر، نقول الشر أمر نسبي، الشر من جهة عدم الإمداد، عدم الإمداد وعدم الإعانة وعدم التوفيق، وعدم التوفيق وعدم الإمداد عدم. ولكن تحركت هذا الشيء الموجود تحرك إلى الشر بسبب عدم إمداده إيش بالخير.
شيخ أبو مثال معاصر لكي يمثل الآن مثل الإنترنت، أعطي مثال فيه الشر ما فيه الحاجة الدقاء في محياء من حيث هو الوجود وجود خير عدم، لكن بعض أثاره فيه شر، ولكن ليس بسبب أثاره يقوليته ما كان، هذا مراد شيخ
قريب من هذا. نعم.
ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محالها خيرا في نفسها، وإن كانت شرا بالنسبة إلى المحل الذي حلت به لما أحدثت فيه من
الألم. لما
لما أحدثت فيه من الألم الذي كانت الطبيعة قابلة لرده من اللذة مستعدة له، فصار ذلك الألم شرا بالنسبة إليها وهو خير بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه في موضعه، فإنه سبحانه لم يخلق شرا محضا من جميع الوجوه والاعتبارات، فإن حكمته تأبى ذلك. فلا يمكن في جناب الحق تعالى أن يريد شيئا يكون فسادا من كل وجه لا مصلحة في خلقه بوجه ما، هذا من أبين المحال، فإنه سبحانه الخير كله بيديه والشر ليس إليه، بل كل ما إليه فخير، والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه، فلو كان إليه لم يكن شرا فتأمله، فانقطاع نسبته إليه هو الذي صيره شرا.
والشر ليس إليه، إبليس شر، لكن من جهة الإضافة إلى الله، من جهة الإضافة إلى الله أن الله خلقه ليس شرا، ومن جهة نفسه وآثاره فهو شر، وذلك الشر لا يضاف إلى الله تبارك وتعالى، الكفر شر، لكن من جهة إضافة إلى الله وهو أن الله خلقه، فالله لا يخلق شيئا إلا أن يكون خيرا إما في ذاته أو لما يترتب عليه. نعم. وذلك الشر لا يضاف إلى الله تبارك وتعالى، نعم
شيخنا، بعضهم يقول لا أعلم إذا كان صواب أم لا، إن الله لم يخلق الشر ولكن هو خلق مخلوقات تفعل الشر.
يعني هذا تعبير آخر.
نعم.
هو خلق مخلوقات تفعل الشر، فعلها وليس مخلوقا لله.
نعم.
طيب.
فإن قيل لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة، قيل هو من هذه الجهة ليس بشر، فإن وجوده هو المنسوب إليه وهو من هذه الجهة ليس بشر، والشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه، والعدم ليس بشيء حتى ينسب إلى من بيده الخير، فإن أردت مزيد إيضاحا لذلك فاعلم أن فإن أردت مزيد إيضاح لذلك فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة: الإيجاد والإعداد والإمداد. فإيجاد هذا خير وهو إلى الله، وكذلك إعداده وإمداده، فإذا لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل وإنما إليه ضده.
نعم، يعني وجود الشيء من جهة وجوده خير، وهذا هو الذي يكون إلى الله، ووجود الأشياء كلها، وأما ما فيها من الشرور فمن جهة عدم الإمداد، وعدم الإمداد عدم، فلا يضاف إلى الله جل وعلا عدم. أنت قلت عدم إمداد، معناته إيش؟ عدم، أي ليس شيء وجوديا حتى يضاف إلى الله تبارك وتعالى، ومن هذه الجهة حصل الشر، والعدم ليس بشيء حتى يضاف إلى الله، وإنما الوجود هو إيش الذي يضاف إلى الله. إذن نقول وجود الشيء من جهة وجوده مجردا عما إيش عن حاله وصفاته وآثاري، الوجود خير أم شر؟ الوجود خير، لأن الوجود خير من العدم، فهذه من هذه الجهة مضاف الله تبارك وتعالى، ويشمل ذلك كل الموجودات كالشياطين وكل ما يكره الله تبارك وتعالى. طيب ما فيها من الشر؟ ما فيها من الشر ليس من باعتبار وجودها، وإنما باعتبار ماذا؟ عدم إمدادها، وعدم الإمداد الذي كان سببا في وقوع الشر الذي جاء بعده، العدم ليس بشيء حتى يضاف إلى الله، فنقول الله المضاف إلى الله تبارك وتعالى عدم، كيف يضاف العدم إلى الله؟ لا يضاف إلى الله إلا الشيء إيش؟ الوجودي، وذاك واقع الشر بسبب عدم الإمداد، فأصل وقوع الشر عدم الإمداد، والعدم ليس بشيء.
فإن قيل هل أمده إذ أوجده، قيل ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده، وإنما اقتضت إيجاده وترك إمداده، فإيجاده خير والشر وقع من عدم إمداده.
لا يلزم أن يمده الله أو أن يعينه، لأن الإعانة والإمداد وفق إيش؟ المصلحة والحكمة، وفق المصلحة والحكمة، فقد يعين الله هذا العبد ولا يعين ذاك، لعلمه تبارك وتعالى بالأمور عواقبها. نعم.
فإن قيل فهل أمد الموجودات كلها، فهذا سؤال فاسد، يظن مورده أن التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة.
يعني لو قال لماذا لم يمد الله جميع الموجودات يمدها ويعينها على الخير، نقول هذا توجدنا في الحكمة. وذكر المؤلف بعض الأشياء المترتبة على عدم إمداد إبليس بالخير. نعم.
وهذا عين الجهل، بل الحكمة كل الحكمة في هذا التفاوت العظيم الذي بين الأشياء، وليس في خلق كل نوع منها تفاوت، وكل نوع منها ليس في خلقه تفاوت، والتفاوت إنما وقع بأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق، وإلا فليس في الخلق من تفاوت. فإن اعتاص عليك هذا ولم تفهم حق الفهم فراجع قول القائل: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع.
يعني إذا ما فهمت المسألة هذه خلاص اتركها بس.
نعم.
يا ما تطبق قول الشاعر. من جهة الخلق العام نعم، لكن من جهة التحقيق إذا أورد علينا الإنسان قال كيف يخلق الشر والشر كذا، يقال له ما المرض بالشر، الشر من جهة أمر نسبي، والشر أمر نسبي، والشر وقوع الشر من الشيء المخلوق الذي وقع من الشر ومن جهة عدم إمداده، هذا هو الذي يضاف إلى الله تبارك وتعالى، من جهة عدم الإمداد فوقع الشر، لكن من جهة الخلق العام نعم، خلق كل شيء، ها، والإيمان بالقدر خيره وشره، أي بالمقدور خيره وشره. أما من جهة الرب فهذا لا يكون له خيرا، أي كل ما كان مضافا إلى الله لا يكون إلا خيرا، وإنما الشر من جهة إضافة المخلوق، فإذا أضيف الكفر إلى مخلوق كان شرا، وأما يضيف الكفر إلى الله من جهة خلقه كان إيش؟ كان خيرا، الله لا يضاف إليه إلا الخير. من جهة خلقها ما فيها تفاوت، تفاوت من جهة إيش؟ عدم إمدادها. يعني معنى أن الجميع مخلوقون لله، مستوون وغير مستوون. ما الذي ميز الله عز وجل الأنبياء عن الكافرين عن فرعون؟ هل من جهة الخلق نفسه أم من جهة الإمداد والإعداد؟
شيخنا الآن إضافة الكفر إلى الله
من جهة الخلق، من جهة خلقه لا من جهة أمره. شو من
يعني أن الكفر بسبب ما يترتب عليه، يعني الله ما أوجده إلا لأن في مصالح مترتبة
طبعا،
ولذلك نسب قيل أنه خير.
نقول الكفر شر ولا غير شر؟
شر.
طيب الكفر من جهة الرب الخلق، ومن جهة الفعل العبد إيش؟ الفعل. من جهة الرب أي خلق الله للكفر هل لا يكون شرا؟ ومن جهة العبد والمخلوق يكون شرا. ولكن هذا له جهتان، جهة الرب فليس فيه إلا خير، ولكن إذا ضفنا كفر إبليس إلى الرب بمعنى الله خلقه، فالله لا يخلق ليش إلا ما يكون خيرا، إلا ما يكون خيرا. وأما الشر فيه من جهة إيش؟ إضافته للعبد.
فإن قيل كيف يرضى لعبده شيئا لا يعينه عليه
ولا يعينه،
كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه؟ قيل لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له، وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة.
نعم، كما ذكرنا، وجاء رجل من أصحاب الحديث يسعى، هو أمر موسى بالخروج ولكن لم يعينه، لأن الإعانة ترتب عليه إيش؟ ما ليس محبوب، وعدم إعانته أحب إليه وهي السلامة. وقد يأتي الشخص إلى الرجل فيسأله عن امرأة هذا يحبها أو يحب الزواج منها، لكن من جهة إيش؟ من جهة النصيحة والمشورة، قال إذا نخطب فلانة فما رأيك؟ قال امرأة خيرة تزوجها، ولا يريد أن يعينه لأنه إيش؟ هو يريدها لنفسه، لكن لما جاء لم يكن له أن لا ينصحه، نصحه وفي إيش؟ قال تزوجها، هذا من جهة الأمر. ومن جهة إيش؟ المحبة، هو لا يحب أن يتزوجها لأنه هو الذي يرغب فيها. فالشيء قد يأمر بالشيء ولا يلزم أن يعينه، لأن الإعانة إن لم تكن فيه مصلحة تعود إليه ما أعانه، بل قد يكون في عدم الإعانة إيش؟ مصلحة له، أو تكون في الإعانة مضرة. فنفرق بين جهة الأمر بالشيء وجهة الإعانة، لا يلزم من كل ما تأمر به أن تعين عليه.
وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، فأخبر سبحانه أنه كره انبعاثهم إلى الغزو مع رسوله وهو طاعة، فلما كرهه منهم ثبطهم عنه. ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي كانت تترتب على خروجهم مع رسوله، فقال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي فسادا وشرا، ولا أوضعوا خلالكم، أي سعوا بينكم بالفساد والشر، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، أي قابلون منهم مستجيبون لهم، فيتولدوا من سعي هؤلاء وقبول هؤلاء من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم، فاقتضت الحكمة والرحمة أن أقعدهم عنه.
نعم، هو أمرهم بالجهاد ومع ذلك أقعدهم، من جهة أمره خير لكن من جهة خروجهم شر ما ترتب عليه، فلا يلزم إذ أمرهم أن يعينهم، لأن الإعانة قد تكون فيها مضرة وتكون فيها مفسدة، لكن من جهة الأمر بالخير، الأمر بالخير لا يكون إلا خيرا، الأمر بالخير لا يكون إلا خيرا، وإنما يكون الشر من جهة إيش؟ الحياة من جهة الإعانة على الشيء. نعم.
فاجعل هذا المثال أصلا وقف عليه. وأما الوجه الثاني وهو الذي من جهة العبد فهو
أيضا، هذا كله من جهة الرب، فمن جهة الرب الشر ليس إليه.
وأما الوجه الثاني وهو الذي من جهة العبد فهو أيضا ممكن بل واقع، فإن العبد يسقط الفسوق والمعاصي ويكرهها من حيث هي فعل العبد واقعة بكسبه وإرادته واختياره، ويرضى بعلم الله وكتابته ومشيئته وإرادته وأمره الكوني، فيرضى بما من الله ويسخط ما هو منه فهذا مسلك طائفة من أهل العرفان، وطائفة أخرى كرهتها مطلقا. وقولهم يرجع إلى هذا القول، لأن إطلاقهم للكراهة لا يريدون به شموله لعلم الرب وكتابته ومشيئته. وسر المسألة أن الذي إلى الرب منها غير مكروه، والذي إلى العبد مكروه. فإن قيل ليس إلى
الرب، يعني إن الذي منها إلى الرب الأشياء هذه الغير محبوبة كالكفر، أي التي منها التي إلى الرب منها وهي الخلق والإيجاد، فهذا غير مكروه. يعني الله عز وجل خلق إبليس نكرهه ونكره ما ترتب عن الشر، لكن من جهة إيجاد الله عز وجل لا نكره إيجاد الله عز وجل من جهة الإيجاد، لكن من جهة ما في إبليس من الشر نكرهه ونستعيذ بالله منه ونعاديه. نعم.
قال: وسر المسألة أن الذي إلى الرب منها غير مكروه، والذي إلى العبد مكروه. فإن قيل ليس إلى العبد شيء منها، قيل هذا هو الجبر.
ليس العبد، معنى العبد ليس له اختيار، أي لا يضاف أي شيء من المعاصي إلى العبد، هذا قول الجبرية كقول الجهمية والأشاعرة. نعم.
قيل هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق. والقدري المنكر أقرب إلى التخلص منه من الجبري، وأهل السنة المتوسطون بين القدرية والجبرية أسعد بالتخلص من الفريقين. فإن قيل كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة بالتقدير ومع شهود القيومية والمشيئة النافذة؟
يعني كيف الإنسان يندم على فعل المعاصي ويندم على الذنوب مع شهود أن الله قد خلق هذا الذنب وأوجده مشيئته، وأنه لولا مشيئة الله لما وقع، كما يغلبه الصوفية، وذلك لا يستنكرون منكرا من جهة النظر إلى القيومية، ويرون أن هذا هو أعظم مقامات التوحيد وهو الفناء والنظر لمشهد القيومية. فأنت ترى الزاني يزني من جهة فعل العبد مكروه، لكن لو تأملت أن الله هو الذي خلق الزنا وأوجده ومكن العبد منه لهان عندك هذا الأمر. وذاك لا يستنكرون منكرا ولا يستقبحون قبيحا، هذا أعوذ بالله هذا أعظم الإلحاد.
قال: فإن قيل كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة بالتقدير ومع شهود القيومية والمشيئة النافذة؟ قيل هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على خلاف ما هو عليه، فرأى تلك الأفعال طاعات لمواصفته فيها المشيئة والقدر، وقال: إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته. وفي ذلك قيل: أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعاته. وهؤلاء أعمى الخلق بصائر وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية.
لا أنا نقف عند هذا ونبقي ما تبقى في الدرس القادم إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.